بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وعموم المؤمنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى وإيانا لما بين في مقدمة الكتاب معنى التوحيد وأنه عبادة الله تعالى وحده بما شرع وعلى الوجه الذي شرع، ولا يتأتى ذلك إلا باجتناب الشرك والأهواء والبدع، وأنه أوجب شيء على المكلفين لأنه الحكمة من خلقهم ورزقهم، ولأنه بعث الله تعالى به جميع رسله عليه الصلاة والسلام، وأنزل به جميع كتبه، أي بالدعوة إليه، بيان والدعوة إليه، التحذير من ضده، وأن الله تعالى أمر العباد به ونهاهم عن الشرك، وأن الشرك الذي هو ضد التوحيد أعظم المحرمات وأكبر الموبقات، وأن التوحيد هو حق الله جل وعلا على عباده الذي هو أعظم الحقوق وأوجب الواجبات، وأن الله تعالى وعد أهل التوحيد بأن لا يعذبهم بل يثيبهم بكريم ثوابه وينجيهم من أليم عقابه. بعد هذا كله ناسب أن يبين جملة من فضائل التوحيد، فالفضل هو الجنس ويراد به جميع الفضائل، وفضائل التوحيد كثيرة وعواقبه المحمودة متنوعة وآثاره الطيبة في الدنيا والآخرة مشهورة. ففي هذا الباب يبين الشيخ رحمه الله تعالى جملة من فضائل التوحيد للترغيب به والاستقامة عليه والحذر من نواقضه ونواقصه، فعنون بهذه الترجمة: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فقوله باب، الباب لغة هو المدخل إلى الشيء. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. وفي الاصطلاح هو عنوان لجملة من العلم، وقد جرت عادة المصنفين في العلم رحمة الله علينا وعليهم أن يقسموا العلم إلى كتب وفصول وأبواب ومسائل وتنبيهات وتذييلات وتفريعات إلى غير ذلك من فنون التصنيف التي يراد بها أمران: الأول أن تتمايز مسائل العلم كل واحدة عن الأخرى حتى تفهم كل واحدة على حدة، مثل ما أن الشيخ بين فيما مضى معنى التوحيد وحكمه يبين هنا جملة من فضائله. والفائدة الثانية من هذا الفن في التصنيف أن يشعر طالب العلم بالنشاط، تجدد النشاط، وهو يقطع العلم مرحلة بعد أخرى. قول باب فضل التوحيد، الفضل هنا المراد الجنس، يعني إن فضائل التوحيد كثيرة، الفضل الجنس، ويدخل فيه أنواع متعددة. قوله وما يكفر من الذنوب، الواو عطف، والعطف يقتضي المغايرة، وأن ما بعدها يختلف عما قبلها. وما هنا يصلح أن تكون موصولة، يعني الذي يكفره من الذنوب، صير التقدير باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. ويصلح أن تكون ما مصدرية، تكون هي وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وتقديره وتكفيره الذنوب. باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والأولى أن تكون مصدرية، أن تكون مصدرية، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، لأنك إذا جعلتها موصولة قلت والذي يكفره من الذنوب، أوهم ذلك أن التوحيد يكفر شيئا من الذنوب ولا يكفر الشيء الآخر، أو بعضا من الذنوب دون الآخر. لكن إذا كانت مصدرية دل على أنه يكفر الذنوب جميعا، وهذا هو المطلوب، وهذه فضيلة من فضائل التوحيد. فيكون المعنى من الترجمة باب فضل التوحيد، باب بيان جنس فضل التوحيد، يعني له أنواع كثيرة، وأخص بالذكر فضيلة تغري، وهي أنه أعظم مكفر للذنوب، فيصير خصوص بعد عموم. فضائل التوحيد كثيرة، وأخصها أنه يكفر الذنوب. قال رحمه الله وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية من سورة الأنعام، ذكرها الله عز وجل في معرض قصة إبراهيم عليه السلام ومناظرته لقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ولما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الآيات، فقول إبراهيم عليه السلام هذا ربي قاله مناظرا لا ناظرا، ليس معناه أن توهم أن الكوكب ربه، لا، لكن قال لقومه مناظر هبوا إني وافقتكم على أن الكوكب ربي، فإذا غاب أفل، أنا لا أعبد ربا يغيب ويأفل، فدل على بطلان عبادة غير الله كائنا من كان، هذا المراد. وفي السياق قال إبراهيم عليه السلام فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، يعني المهتدون الموحدون أم المشركون الجاحدون؟ استفهام يحتاج إلى جواب، فأجاب الله عنه على الراجح قائلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمعنى الذين وحدوا الله جل وعلا في إلهيته وعبادته وأخلصوا له دينه وتبرأوا من الشرك وأهله بنوعيه وشعبه، هؤلاء هم الأحقون الأجدرون بالأمن والهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم، توحدوا الله عز وجل ولم يخلطوا توحيدهم بشرك لا أكبر ولا أصغر، لا ظاهر ولا خفي، أولئك إشارة إلى علو مقامهم وعظم مثوبتهم وكرامتهم على الله جل وعلا، لهم الأمن التام في الدنيا والآخرة، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، فهم آمنون من الفتنة لأنهم في مزيد هدى من الله جل وعلا وتثبيت، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الذين آمنوا وحدوا الله جل وعلا علما واعتقادا وقولا وعملا فعلا وتركا وحالا، وسلموا من الشرك الأكبر والأصغر، لهم الأمن التام ولهم الاهتداء التام، الاهتداء التام، فهم مهتدون مهديون إلى رشدهم في الدنيا، يزيدهم الله تعالى هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وهم مهتدون للجواب الحقيقي الصحيح في القبر عند السؤال من ربك ما دينك من نبيك، فيجيب المؤمن يثبته الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال كيف عرفت ذلك، فيقول قرأت القرآن وعملت بما فيه، فيقال نم قد علمنا إن كنت لموقنا، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها وروحها وريحانها، فيقول شوقا إليها ربي أقم الساعة، ويبشر يرى مقعده أولا من النار ثم مقعده من الجنة، ويقال انظر هذا مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، جعل الله وإياكم كذلك. وهم في الآخرة مهتدون إلى منازلهم في الجنة، فهم أعرف بمنازلهم في الجنة، جعل الله وإياكم من أهل الجنة، منهم بمنازلهم في الدنيا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فاشتملت الآية على بيان فضيلتين من فضائل التوحيد، الأولى أنه أعظم سبب للأمن في الدنيا والبرزخ والآخرة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. والفضيلة الثانية أنه أعظم سبب للهداية في الدنيا والآخرة كما سمعتم الآيات، ولما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه الصلاة والسلام على الصحابة رضي الله عنهم أشكلت عليهم، ظنوا أن المراد بالظلم هنا جنس السيئات، من ذلك ظلم العبد لنفسه بما بينه وبين الله، ومن ذلك ظلمه للخلق في حقوقهم. قالوا من يسلم من هذا؟ قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فظنوا أنه ظلم العمل، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظلم الاعتقاد الشرك، إعطاء الحق لغير مستحقه. فقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا المطلوب السلامة منه هو الشرك الأكبر الذي يحبط العمل ويخرج من الملة ويمنع صاحبه المغفرة إلا أن يتوب منه في حياته، وإذا مات عليه فإن الله يحرم عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالم من أنصار. وكذلك الأصغر الذي هو ذريعة ووسيلة إلى الأكبر، ومن ابتلي به كان على خطر من الوقوع في الأكبر، ولذلك خافه النبي صلى الله عليه وسلم على خواص أصحابه رضي الله عنهم، وبين لهم أنه أخوف عليه، أنه أخوف عنده عليهم من المسيح الدجال أعاذنا الله وإياكم فتنته. وذلك لعلمه صلى الله عليه وسلم أن صحابته رضي الله عنهم لن يدركوا المسيح الدجال، وإنما يخاف عليهم من الشرك الأصغر، التصنع بشيء من حق الحق جل وعلا للخلق، والعمل بشيء من طاعة الله ابتغاء عرض من الدنيا. فالمراد بالظلم أعلاه أشده أكبره أخطره أضره، وهو الشرك، دعوة غير الله تعالى معه أو عبادة غير الله تعالى من دونه، أو إعطاء أو صرف شيء من حقه سبحانه لأحد من خلقه، فإن في ذلك تسوية للمخلوقين بأحسن الخالقين جل وعلا. تلك التسوية التي ترضي أهلها في الجحيم، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم ما سووهم بالله تعالى في اعتقاد أنهم خلقوا السماوات والأرض، ولا أنهم يجلبون النفع ينفردون بجلب النفع أو دفع الضر، لا، وإنما سووهم بالتفات قلوبهم إليهم، فراعوهم في حق الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه التسوية التي أردتهم في الجحيم، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله كنا لفي ضلال مبين. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فدلت الآية على فضيلتين من فضائل التوحيد: الأولى أنه أعظم سبب للأمن في الدنيا والبرزخ والآخرة، والثانية أنه أعظم سبب لمزيد الهدى والاهتداء في الدنيا والبرزخ والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه.
هذا حديث صحيح متفق عليه، وهو عظيم القدر، ودل على جملة عقائد صحيحة، وعلى أن من حققها علما واعتقادا وقولا وعملا فعلا وتركا أنه يدخل الجنة لا محالة. وهذا مضمون هذا الحديث من الورد اليومي الذي ينبغي أن يحافظ عليه المسلم صباح مساء، ومما ينبغي أن تشتمل عليه وصية المسلم لأهله في الحياة وعند فراقهم عند الموت. وكان السلف الصالح يكتبون في صدور وصاياهم هذا ما أوصى به فلان وهو في إدبار من الدنيا وأكبار من الآخرة، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور. ويوصيهم كذلك أن يعبدوا الله تعالى في العابدين ويذكروه في الذاكرين، وأن يستقيموا على الدين حتى يلقوا الله تعالى عليه. فأنت إذا أصبحت وإذا أمسيت ينبغي أن تقول أربع مرات: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك، وأن عيسى ابن مريم عبدك عليه السلام عبدك ورسولك، وكلمتك ألقيتها إلى مريم وروح منك، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأنك تبعث من في القبور. إذا قلتها مرة أعتق الله ربعك من النار، إذا قلتها مرتين أعتق الله نصفك من النار، إذا قلتها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعك من النار، وإذا قلتها أربعا أعتقك الله من النار. فيقول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، الشهادة هي الإخبار الجازم الصادق عن اعتقاد القلب المحقق عن علم وبصيرة، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، الله يعلم متقلبكم ومثواكم، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يعني شهد الله تعالى وشهدت الملائكة عليهم السلام وشهد أولو العلم أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا معبود بحق سواه، لا إله غيره سبحانه وتعالى ولا معبود بحق سواه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وردت هذه في سورة الحج، وردت في سورة لقمان. على فرق يسير بين الآيتين، فمن شهد يعني عن علم محقق واعتقاد صادق وقول موافق للعلم والاعتقاد يصدقه العمل فعلا وتركا، فشهد أن لا إله إلا الله، يعني أن الشأن أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا نافية للجنس، وإله اسمها، منصوب بها، وخبرها مقدر محذوف للعلم به، تقديره لا إله حق وإلا الله خبر ثاني لها، لا إله حق إلا الله، والمعنى أني أنا لا أعبد إلا الله كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فيشهد الإنسان بلسانه منبئا عن اعتقاد قلبه وجنانه، مصدقا لذلك بجوارحه وأركانه أن لا إله حق إلا الله جل وعلا، فلا معبود حق إلا الله، ولا تنبغي العبادة إلا لله جل وعلا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذه الشهادة الأولى، وهذه تقتضي من الشاهد إخلاص الدين لله، أن يتوجه إلى الله عز وجل بجميع حقوقه من الذكر والدعاء والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد وسائر الأعمال التي شرعها الله عز وجل، سائر الصالحات، وأن يتقرب إلى الله عز وجل باجتناب الخطيئات والتوبة إليه سبحانه وتعالى من الزلات، وأن يخلص التوكل على الله جل وعلا، يفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى اعتمادا عليه وثقة به، مع مباشرة ما شرعه الله تعالى وأباحه من الأسباب لتحصيل المطلوب واتقاء المرهوب في العاجلة والآجلة، وأن يذبح لله عز وجل متقربا إليه كالهدي والأضحية والعقيقة، وأن يذبح شاة اللحم على اسمه جل وعلا، وهكذا فيذكر اسم الله جل وعلا متقربا إليه متبركا باسمه، فإنه تعالى اسمه مبارك تحل البركة بذكره ويحصل الخير. وكذلك النذر، وأول ما يدخل في النذر الذي أثنى الله على جل وعلا على الموفين به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أوله الهدي، لأن الإنسان إذا أحرم بالتمتع أو القران أوجب على نفسه الهدي، إلا أن لا يجد فيصوم 10 أيام، ويدخل في ذلك الأضحية، لأن الإنسان إذا اشتراها وسماها أنها أضحية ثم تلفت بتفريط منه لازمه أن يذبح مكانها، فأوجب على نفسه هذا، فهذا ما يدخل في النذر. أما النذر الآخر الذي هو أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا مشروعا جنسه لم يوجبه الله عليه، فهذا نهي عن ابتدائه وأمر بالوفاء به لمن ابتدى به، نهي عن ابتدائه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، ولأنه فيه معنى خفي، كأن الناذر لما استبعد حصول مطلوبه شارط الله عز وجل على عمل يرضيه به لتحصيل مطلوبه، فكأنه لن يبذل هذا ابتداء، وإنما لما استبعد حصول المطلوب، فلهذا الملحظ نهي عن ابتداء النذر، ولأن الإنسان يكلف نفسه شيئا قد عافاه الله منه، فيوجب على نفسه صوما أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك وهو في عافية، صل بدون نذر، تقرب إلى الله بما شرع بدون نذر، لا تلزم نفسك. ولكن من الناس والعياذ بالله من ينذرون لأصحاب القبور يستغيثون بالأموات ويقول يا سيد فلان إن حققت مطلوبي شفعت لي أذبح عند قبرك كذا، أطعم عند قبرك، أفعل لك كذا، أتصدق. هذا والعياذ بالله شرك أكبر وذنب لا يغفر لمن مات عليه، لأنه صرف خالص حق الله عز وجل لمخلوق رمة في قبره رفات. هذا لا يجوز، فيجب إخلاص الذبح لله جل وعلا وإخلاص النذر لله جل وعلا وإخلاص التوكل على الله جل وعلا وإخلاص الدعاء لله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وصلي لربك وانحر. يجب إخلاص جميع العبادات التي شرعها الله جل وعلا لله جل وعلا لأنها حقه فصلي لربك وانحر، فيؤدى حق الله إليه. هذا التوحيد، وحقيقة التوحيد ما هو مصطلح فقط كما نعرف، لا، التوحيد واقع وحال وسر، وهو انجذاب القلب لله عز وجل وصدق لجائه إليه سبحانه وتعالى في جميع الأمور، ومداومة ذكره وكمال محبته وشدة الخوف منه سبحانه وتعالى وتعظيمه جل وعلا بما يليق به بما عظم به نفسه سبحانه وتعالى وإجلاله، ومن ذلك أن تستحي أن تعصيه جل وعلا وأنت على أرضه وفي جوفك رزقه وهو يراك ولن تستطيع أن تستتر منه، كيف تعصيه سبحانه وتعالى؟ كيف تتأخر عن أداء واجب حقه؟ ما يليق بالعاقل هذا. فالموحد هو الذي تعلق قلبه بالله جل وعلا وتحرر من رق المخلوقين، أفرد الله عز وجل بالخوف والرجاء والرغبة والرحبة والإنابة والمحبة والخشوع والخشية والدعاء والذكر والتوكل والاستغفار والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والعمرة وكل الأمور. فهو كما قال تعالى عن الأبرار يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جعل الله إياكم الفائزين بهذا وأعظم منه. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وأي رجال؟ رجال عظمى، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ما جزاؤهم ليجزيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. جعل الله إياكم منهم. هكذا يكون العبد متعلق القلب بالله جل وعلا حبا له. في الدعاء المأثور اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ووالدي وأهلي وذريتي ومالي ومن الماء البارد. انظر، فحب الله عز وجل يحمل صاحبه على الشوق إلى الله جل وعلا وصدق الرغبة والرجاء والضراعة إلى الله جل وعلا في تحصيل المطلوب ويبادر بالطاعة إليه سبحانه وتعالى، وخوف الله جل وعلا يحمل صاحبه على تعظيم الله جل وعلا وإجلاله وهيبته والحياء منه والفرار من مخالفته. ففروا إلى الله إنني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إنني لكم منه نذير مبين ولا مفر من الله جل وعلا إلا إليه. كل أحد إذا خفته تفر منه إلى غيره إلا الله جل وعلا فالفرار منه إليه. لكنك في حال الصحة والقوة والغنى والشدة تغلب جانب الخوف حتى تسلم من الأشر والبطر واتباع الهوى والشهوة. وفي حال الضيق والخوف وعند العسرة ومشاهدة الموت تقدم جانب الرجاء والرغبة إلى الله تعالى حتى لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله ولا يغلبك الشيطان. فالإنسان في الدنيا يسير بين جناح يطير بجناحي الخوف والرجاء فتارة يغلب هذا وتارة يغلب هذا. المقصود أن التوحيد هو التعلق الصادق بالله جل وعلا محبة له سبحانه وتعالى وإكراما له وإجلالا وخوفا وإعظاما بما شرع سبحانه وتعالى من أنواع الطاعات وسائر القربات وترك المخالفات والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من عموم الخطيئات. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهذه الشهادة تقتضي من صاحبها الإخلاص لله عز وجل بالقصد والعمل والقول. والثانية الشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب المطلبي الهاشمي القرشي المكي من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أنه نبي الله حق ورسول الله صدق بشريعة عامة كاملة شاملة محفوظة باقية لعموم المكلفين منذ بعثه الله تعالى وإلى أن يأتي الله بأمره. فلا يقبل الله تعالى دينا إلا دينه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. فيشهد أن محمد صنع عبد الله ورسوله في تخصيص بالعبودية أدبا مع الله جل وعلا ووصفا للنبي صلى الله عليه وسلم بما وصفه الله تعالى به في أشرف المقامات. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون العين لبدا فذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم مثنيا وممتنا عليه في أشرف مقاماته بالعبودية عبد الله. فالعبد لا يعبد العبد لا يعبد وإنما يقتدى به في عبادته لله جل وعلا ويتبع على طريقته في عبادة الله سبحانه وتعالى. فهو أسوة المؤمنين وهو الإمام المكمل والنبي المرسل صلى الله عليه وسلم. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، جعل الله وإياكم من أئمتهم. فتشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، تقتدي به في عبادته، وتعبد الله تعالى بما شرع على لسانه، وتصدقه فيما أخبر، وتطيعه فيما أمر، وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، ولا تعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. هذه مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، الإخلاص لله جل وعلا، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر، وتطيعه فيما أمر، وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، ولا تعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. قال: وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله. لماذا ذكر عيسى عليه السلام وحده دون غيره من سبق من المرسلين والنبي عليه الصلاة والسلام هنا؟ لسببين: الأول قرب عيسى عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بابن مريم، ذلك بأنه لم يكن بيني وبينه نبي، ولأن عيسى عليه السلام ابتلي بمن غلا فيه كالنصارى، ظلال النصارى الذين قالوا إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله وتقدس ذلك عنك. والمسيح ما دعاهم إلا إلى توحيد الله عز وجل: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فهم غلوا فيه ورفعوه عليه السلام فوق منزلته، وجعلوه مساويا لله تعالى في حقه، والمسيح بريء من ذلك. وهؤلاء الذين يغلون فيه أعداؤهم أعداء الله، وهو خصمهم يوم القيامة. وابتلي كذلك بمن جفى فيه، وهم ضلال اليهود الذين قالوا فيه ما لا يليق أن يقال بعاقل فضلا عن مسلم مؤمن، فضلا عن نبي مرسل، فضلا عن رسول من أولي العزم من الرسل، فضلا عن من جعله الله عز وجل آية من آياته، جعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فقالوا فيه إنه ولد زنية حاشاه وأمه ونزهه مما قال الظالمون فيه علوا قولا كبيرا، وكذبوه وكفروا به وتآمروا على قتله ونفذوا، لكن الله عز وجل طمس بصائرهم ورفعه إليه، كان الله عز حكيم. وسينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم ونائبا له في أمته، فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا بشريعته هو، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، ويقتل الدجال. فلذلك خصوصية لعيسى عليه السلام، خصوصية أن عيسى عبد الله، هذا الأمر الأول، والثاني أنه رسول الله، فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب. وقلنا أنه إذا نزل في آخر الزمن يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا بشريعته هو، فهو أول أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بشريعتين: شريعة التوراة والإنجيل وشريعة القرآن، وخلف رسولين عليهم الصلاة والسلام، خلف موسى عليه السلام في التوراة، وخلف النبي يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بشريعة القرآن. وهذه من خصائص عليه السلام، وهذا يدل على عظمة شانه وعلو مقامه عند الله جل وعلا. عبد الله ورسوله، الاعتقاد أنه عبد الله ورسوله، والثاني الاعتقاد أنه عبد الله، والثاني الاعتقاد أنه رسول الله، والثالث أنه كلمة الله، وليس هو نفس الكلمة، وإنما كان بالكلمة، فالكلمة من الله قولا وهي وصفا له سبحانه وتعالى. قال كن فكان عيسى، فكان بالكلمة، ليس هو الكلمة وإنما هو أثر الكلمة. وكلمة الله مضافة إلى الله عز وجل، والمضاف إلى الله نوعان. النوع الأول معان لا تقوم بغيرها، معان تقوم بغيرها لا تقوم بنفسها، ومن ذلك الكلام لله جل وعلا، فهو إضافة صفة إلى موصوفها، إضافة الكلام إلى الله عز وجل، وإضافة الكلمة إلى الله عز وجل. قول الله تعالى كن، فكان بالكلمة وليس هو الكلمة، فإضافته إضافة الكلمة إلى الله إضافة صفة إلى موصوفها. ألقاها إلى مريم عليه السلام، وروح منه، روح ليست جزءا من الله جل وعلا أو بعضا، تعالى الله وتقدس، وإنما هي روح من جملة الأرواح التي خلقها الله في الأزل، ما لا نهاية له في القدم، في الأزل. فالله تعالى خلق نسم بني آدم، أهل الجنة وأهل النار، خلقها قبل أن يخلقهم، ثم يرسل كل روح إلى جسدها حين يتم خلقه في رحم أمه، ثم تقبض إذا انتهى أجله، ثم ترد إليه في قبره موقتا للسؤال والجواب، ثم تقبض ترجع إلى الله جل وعلا، تكون أرواح المؤمنين في، تكون طيرا في الجنة، وأرواح الكفار في سجين أسفل سافلين. فروح عيسى عليه السلام من جملة الأرواح التي خلقها الله في الأزل وادخرها سبحانه وتعالى عنده حتى آن أوان إرسالها إلى جسدها، حين خلق الله جل وعلا جسد عيسى عليه السلام في رحم أمه مريم، بعد أن أرسل الله تعالى الملاك جبرائيل عليه السلام إلى مريم وهي في خلوة في بيت أهلها، فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لآب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام لم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ونجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فدنا جبرائيل عليه السلام الملك الطاهر المطهر ونفخ في جيب درعها، جيب مريم، جيب ثوبها النفخة، قال الله عز وجل معها كن، أي كن يا عيسى، فولجت النفخة إلى فرجها ووصلت إلى رحمها، وخلق الله عز وجل عيسى من هذين الأمرين، من النفخة الملكية والنطفة البشرية التي نطفت مريم، بقوله سبحانه وتعالى كن، فكان كما يكون، كما يكون الأطفال في الأرحام، نشأ شيئا فشيئا، نشأ من نطفة مع الكلمة أو أثر الكلمة، ثم تكونت العلقة، ثم المضغة، ثم تكون الإنسان، ثم أخرجه الله عز وجل بعد تمام حمله وأواني وضعه، ثم بعد ذلك أجر الله تعالى من آياته ما أجرى للدلالة على نبوته ورسالة عليه السلام. فإذا عيسى هو كلمة الله، أي كان بالكلمة، فهو أثر الكلمة وليس هو الكلمة، وروحه من جملة الأرواح التي خلقها الله في الأزل وأرسلها سبحانه وتعالى في حين خلقه لجسد عيسى عليه السلام، في رحم أمه فكان بذلك وروح منه، وأن الجنة حق أو الجنة حق أو الجنة حق على الاستئناف، النصب على تقدير أن بعد الواو أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، عيسى بن عبد الله ورسوله، أو الرفع الاستئناف والجنة حق أي موجودة مخلوقة معدة الآن وقبل الآن ويزاد في إعدادها الآن ومستقبلا وتهيأ لسكانها، جعل الله وإياكم منهم. ولذلك قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت، فرغ منها أعدت المتقين، فالجنة موجودة ومعدة ومهيئة ويزاد في إعدادها وتهيئتها في كل وقت، خصوصا في أول رمضان وفي رمضان وهكذا. ويقول الله عز وجل يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، جعل الله وإياكم منهم. جنة حق والنار حق، معدة ومهيئة ويزاد في إعدادها وهيئتها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لهم جنات تجري من تحت النار كلما رزقوا منها رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فالجنة والنار معدتان مهيئتان موجودتان يزاد في إعدادهما وتهيئتهما وتهيئان لسكانهما وتنقل إليهما أرواح سكانهما بالموت وتكون على صلة بأجسادها في القبور. هذا الاعتقاد الحق. والجنة في السماء فوق السماوات السبع وتحت العرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ونتفجر نهار الجنة، أعلى الجنة وأوسط الجنة ونتفجر نهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. وأما النار فهي في سجين أسفل سافلين. كلا أن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ المكذبين. فإذا تشهد هذه الشهادات صادقا من قلبك عن عقيدة محققة عن علم، وتصدق الشهادة بقولك ونيتك وعملك فعلا وتركا. من حقق هذه الشهادات أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني ولو كان مقصرا، فإن كان مجتهدا من السابقين الأولين السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم جعل الله وإياكم منهم المقربون، أو من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين نسأل الله كريم فضله، أو من الظالمين لأنفسهم بالمعاصي دون الشرك من غير استخفاف بها ولا استهانة بها ولا إصرار عليها، لكن قد يغلبون على أنفسهم، قد يفعلون الشيء بتأويل أو بنوع شهوة فيعصون بجهالة، وما عصى عبد ربه إلا بجهل، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، والجهالة قد تكون عدم العلم وقد تكون تغطية العقل بسبب الهوى أو الشهوة. فأما المقربون السابقون والأبرار وكلاهما أصحاب يمين وكذلك الظالمون لأنفسهم فيما دون الشرك إن عفى الله عنهم عفى الله عنا وعنكم فهؤلاء يدخلون الجنة رأسا. وإن أخذ الظالمون لأنفسهم بعملهم لم يشاء الله عز وجل أن يغفر لهم لحكمته جل وعلا فقد يعذبون إما في الدنيا بالمصائب والبلايا وإما في القبر في البرزخ بالتشديد عليهم وإما في أهوال يوم القيامة وإما بورود على النار وإما بدخول النار بعض الوقت ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. فالكل على خير. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. فدل الحديث هذا على أن التوحيد سبب أو أعظم سبب للنجاة من النار ولدخول الجنة مع الأخيار. هذه فائدة الحديث وهذه فضيلة من فضائل التوحيد. هذه فضيلة من فضائل التوحيد لأن هذه الشهادات كلها من التوحيد وأثار عن التوحيد. فهمنا؟ فإذا لا يخلد في النار موحد ولو كان ظالما لنفسه ولو لم يغفر الله له فإنه قد يدخل النار إذا لم يعفو الله عنه ويعذب على قدر ذنوبه مدة تختلف طولا وقصرا ثم يخرج بشفاعة الشافعين أو برحمته سبحانه وأرحم الراحمين يدخل الجنة. فدل الحديث على فضيلة من فضائل التوحيد وأنه أعظم سبب منجي من النار وأعظم سبب لدخول الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله فقال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
فدل هذا الحديث الصحيح على فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأنها أثقل شيء في الميزان وأنها ذكر ودعاء لأن العبد يثني بها على ربه جل وعلا يشهد من قلبه أنه لا إله حق إلا الله فلا معبود بحق سواه ويؤكدها بنيته وقصده وعمله. فلذلك هي كلمة التقوى والعروة الوثقى وهي أثقل شيء في الميزان حتى أنها تزن السماوات السبع وعامرهن بطاعة الله جل وعلا من الملائكة المقربين سكان السماوات السبع غير الله عز وجل لأن الله في السماء في العلو فوق السماوات السبع فوق العرش. لذلك قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري فاستثنى الله جل وعلا نفسه لأنه الخالق وما سواه مخلوق لأنه المعبود وما سواه عابد لأنه العلي الأعلى على عرش استوى وعلى الملك احتوى يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فدل الحديث على ثقل كلمة التوحيد في الميزان، ميزان العبد يوم القيامة. وجاء في الحديث الآخر أنها ترجح 99 سجلا من السيئات، كل سجل مد البصر، فتكون سببا في ثقل موازين العبد الظالم لنفسه. قالها يوما صادقا ابتغاء وجه الله عز وجل محققا لها بالعمل. فهذه فضيلة من فضائل التوحيد، أنه أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا الحديث الصحيح فيه فضل الله جل وعلا على عباده ولطفه جل وعلا بهم، يناديهم: يا عبادي، يتحبب إليهم ويتودد إليهم مع غناه سبحانه وتعالى عنهم: يا ابن آدم، مخلوقي الضعيف المكلف بعبادتي، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني سالما من الشرك عند الموت، فلا إله إلا الله كلمة التقوى والعروة الوثقى ومفتاح الجنة وأثقل شيء في الميزان، لكن لمن حققها ولقي الله تعالى بها فهي مقيدة بالقيود الثقال، أن يقولها عن علم بمعناها واعتقاد لما دلت عليه وتحقيق لها بالتوحيد وبراءة من الشرك وأهله، وأن يثبت على ذلك حتى يلقى الله تعالى عليه، حتى تكون آخر كلامه فيقولها خالصا من قلبه. فمن لقي الله بها على هذه الحال فإن الله تعالى يجود على عبده ويمحو عنه خطايا ولو كانت ملء الأرض، بقراب الأرض خطايا، يقابلها سبحانه وتعالى بمثلها مغفرة، بقرابها مغفرة. فدل ذلك على فضيلة التوحيد، وأنه أعظم سبب لمغفرة الذنوب وتكفير الخطايا. ولا يسلم الإنسان من الشرك إلا إذا حقق التوحيد، فحقق التوحيد، إلزم التوحيد حتى تلقى الله جل وعلا عليه. نسأل الله حسن الختام للجميع. نعم.
أحسن الله عليكم. باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
بركة. فدل هذا الباب على جملة فضائل للتوحيد. أولها أنه أعظم سبب للأمن في الدنيا والآخرة، والثاني أنه أعظم سبب للاهتداء في الدنيا والآخرة، والثالث أنه أعظم سبب لدخول الجنة، والرابعة تركت حديثا وهو حديث إن الله حرم على النار، حديث عتبان، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل.
قرأت أحسن عليك.
إذن أنا وهمت عنه وغفلت عنه، فهو أعظم منجي من النار، وهو كذلك أثقل شيء في الموازين. فدل نصوص الباب من الآيات الآية والأحاديث على هذه الفضائل العظيمة للتوحيد، ومنة الله عز وجل به على من هداه إليه، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، وعلى فضل الله عز وجل على عباده وجوده ولطفه بهم سبحانه وتعالى، حيث شرع لهم ما يوجب لهم رضاه وينجيهم من سخطه وعقابه جل وعلا. فاحمد الله على ذلك واسأل الله الثبات والتثبيت على ذلك في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نسأل الله ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.